أطيب التحيات بوجهها لكم أعزائي المستمعين مني ومن زميلي المخرج بيتر حشاش. هل نحن اليوم أمام حرب عالمية ثالثة تشبه إلى حد بعيد ظروف الحربين العالميتين من حيث الاستقطابات والسباق إلى التسلح ووقوف روسيا البوتينية كما وقفت ألمانيا النازية بمواجهة أوروبا؟ أوروبا التي تدفع حاليا ثمن استرضاء بوتين واعتمادها على الغاز الروسي، كما تدفع أيضا ثمن رضوخها للابتزاز الإيراني وهو ما يمارسه النظام الجزائري معتمدا على ما لديه من غاز تحتاجه القارة العجوز بحسب الصحفي خير الله خير الله، وذلك كما فعلت بريطانيا استرضاء لهتلر وتفاديا لنشوب حرب عالمية ثانية ما لبثت أن وقعت، علما أن المساعدة الأمريكية كانت حاسمة في حينه، فيما كانت لا تزال ألمانيا حتى لحظة اندلاع الأزمة الأوكرانية تدفع ثمن ما جنته أيادي النازية. فهل هي المشهدية ذاتها والسيناريو ذاته يتكرران بانتصار التحالف الأمريكي الأوروبي على المحور الشرقي روسيا الصين إيران اليوم، علما أن بكين تمسك العصا من الوسط وتحاول لعب دور الوسيط، ومن سيدفع الثمن وعلى حساب من سيكون ذلك في نهاية المطاف؟ فهل هو بوتين بمغامراته غير المحسوبة العواقب منذ البداية؟ لنضوي أعزائي المستمعين على هالموضوع بسرنا يكون ضيف اليوم من لندن الصحافي والكاتب الأستاذ خير الله خير الله. أستاذ خير الله صباح الخير.
صباح النور،
أهلا وسهلا فيك، بدي رحب فيك بلبنان الحر ولو عبر الهاتف. أستاذ خير الله، بالبداية اليوم إذا بدي ارتكز على مقال لحضرتك بتشبه في المرحلة اللي عم نعيشها خصوصا بما يحدث بأوروبا بمرحلة الحرب العالمية الثانية، يعني أوروبا بمواجهة هتلر وألمانيا النازية واليوم أوروبا بمواجهة بوتين، هل برأيك سيكون مصير بوتين كمصير هتلر؟
بالمدى الطويل أكيد لسبب كتير بسيط، بوتين حط قدامه خيار واحد هو خيار تصعيد.
نعم،
يعني بوتين هو من السياسيين المقامرين، يعني يقامر. أوكرانيا بالنسبة له مقامرة، وخسر من الأول، يعني ما كان متوقع أنه تصمد أوكرانيا. فأعتقد أن هناك حربا دائرة حاليا، هناك أمريكا وأوروبا من جهة وهناك روسيا من جهة أخرى مدعومة حاليا من إيران، فيما موقف السينما لا يزال متأرجحا. فأظن أنه بالمدى الطويل ما ممكن يربح بوتين على أوروبا وأمريكا، لأنه ما استوعب من الأول، سامحيني بس دقيقة، ما استوعب من الأول شو معنى تحارب بأوكرانيا.
ما قدر العوائب، يعني
لا ما قدر تفوتي على أوكرانيا، يعني فتي على أوروبا. أوروبا ما ممكن تقبل ترجع تصير قسم منها على الأقل تحت الهيمنة الروسية كما كانت تحت الهيمنة السوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية. فأوكرانيا تسقط، أوكرانيا تسقط، بولندا تسقط، أوكرانيا تسقط، رومانيا تسقط، هنغاريا ودول أخرى.
طيب اليوم يعني بتشوف أستاذ خير الله الظروف اللي كانت بال2014، لأنه بال2014 فات الرئيس الروسي خلال كم يوم 3-4 أيام ضم الكرم، وبرغم كل المعارضة والاحتجاجات الدولية على العملية ولكن ما تراجع وما تأثر ولا حدا ولا رد على حدا. هل بتعتبر اليوم الظروف الحالية ليست كما بال2014، يعني ومسألة حتى استعادة الكرم ممكنة وليست إلا مسألة وقت؟
الكرم شيء وأوكرانيا شيء تاني. القرم حالة خاصة.
نعم.
القرم تاريخيا مرتبطة بروسيا.
نعم.
وخروتشوف لما صار أمين عام للحزب الشيوعي السوفيتي ما يمني ذكر تماما كيف صارت، قرر أنه يضم القرم لأوكرانيا.
نعم.
لأنه هو كان أمين عام للحزب الشيوعي بأوكرانيا، حب الأوكرانيين وتعاطى معهم بطريقة يعني معقولة، وتعاطوا معه بطريقة معقولة، يعني حب بكافئ أوكرانيا. كانت أوكرانيا جمهورية سوفيتية.
نعم.
بعدين يمكن كمان لأسباب إدارية، إدارة القرم انطلاقا من كييف أسهل من إدارتها من موسكو.
نعم.
والقرم شبه جزيرة القرم مهمة جدا، لأنه هي يعني كيف المركز الأساسي، القيادة الأساسية فيها للأسطول السوفيتي ولا الأسطول الروسي بالبحر الأسود.
نعم.
فعم بقول يعني أنه القرم موضوع مختلف حاليا، هذا موضوع مؤجل. أوكرانيا شيء آخر تماما،
مع أنه عذرا على مقاطعتك أستاذ خير الله، علما أنه زيلينسكي يوم التركيز أيضا من جملة اللي عم بيركزوا عليه مسألة القرم، أنه نحن سوف نستعيد القرم.
صحيح عم بقول لك،
بس غير وضع بالنسبة
للقرم.
نعم.
القرم شيء مختلف إلى حد ما، في تمييز بين بين الوضعين.
نعم.
اتغاضى الغرب ورفع عن القرم لأن القرم شغلة خاصة ومهمة جدا بالنسبة لروسيا.
نعم.
كيف ولكن وجود روسيا بالقرم لا يهدد أوروبا كما الحال حاليا.
نعم.
يعني هو مشكلة فلاديمير بوتين إنه هو حط براسه إنه هو لا وجود لدولة روسية عظيمة كما كان عليه الاتحاد السوفيتي من دون أوكرانيا.
نعم.
من دون نفوذ بأوروبا، وهذا فهمه الغرب بوضوح كثير. يعني حتى ألبانيا اعتبرت حالة مهددة بالصميم.
نعم.
يعني أي دولة أوروبية صارت مهددة بالصميم، يعني حتى ألمانيا غيرت كل استراتيجيتها اللي اعتمدتها من الحرب العالمية الثانية، صارت دولة عم تشعر أنه هي لازم يكون عندها جيش قوي، وخصصت 100 مليار أورو لعشر سنوات المقبلة من أجل جيشها.
نعم.
يعني هذا غير المفهوم، غير كل شيء. يعني إذا سقطت أوكرانيا ليش ما بيرجع بكرة على براغ؟ ليش ما بيرجع على يعني حلف وارسو؟
صحيح.
هذا الشيء ما بتقبل فيه أوروبا.
هو عم يحلم فيه، هيدا الحلم تبعه.
صحيح. وبيعتبر إنه هذه أشياء سهلة.
أكيد.
مثل ما صارت قصة القرم، مثل ما تدخل بسوريا.
نعم.
فهيدي خلقت نوع من الصمود بوجهه، صمود أوروبي، صمود أمريكي، بس قبل كل شيء هو صمود أوكراني. يعني هو الرجل تبين أنه ما عنده الأدوات الكافية ل يعني مثل ما بقوله الفرنسيوي إنه باري مويان دو سا بوليتيك، يعني ما عنده الوسائل تسمح له بتنفيذ سياسة فيه. يعني نسي بكل وقت أنه روسيا، الاقتصاد الروسي، حجم الاقتصاد الروسي أقل من حجم الاقتصاد الإيطالي. الأرقام بتظهر هذا الشيء.
خليني أنا وياك، بما أنه حضرتك بمقالك شبهت روسيا لألمانيا النازية، خليني أنا وياك نرجع لوضع روسيا اليوم ولألمانيا النازية بوقتها بالحرب العالمية الثانية. يعني إذا بدنا نرجع أول شيء للتعويل على تراجع روسي ليس بكتير بمحله نتيجة ضغوط داخلية، إذا بدي أعول على الوضع الداخلي أنا بروسيا، يعني إذا بدي أحكي ركود اقتصادي أو المعارضة يلي شبهتها صحيفة التايمز بأنها تقبع بسبات شتوي مع دخول الحرب ضد أوكرانيا عامة الثاني، برغم كل ما يدعو للغضب ولكن ما عم تتحرك المعارضة، وأنه مساحة التعبير السياسي العلني تتراجع بموسكو، والشباب عم بمئات الالاف عم بيغادروا روسيا. يعني هيدا الوضع ما كان بالمانيا بوقتها بفتره الحرب العالميه الثانيه، وانما كان كل الشعب داعم ومتحمس لهتلر، والاقتصاد اليوم بروسيا يترنح، فيما الاقتصاد النازي كان بوقتها كتير مزدهر خصوصا العسكري منه. صحيح؟
أنا ما عم شبه، نعم. أنا ما شبهت الاقتصاد الروسي بالاقتصاد
لا
الألماني.
حضرتك أشرت لهالموضوع مزبوط.
ولا شبهت الشعور الوطني الألماني بالشعور الوطني الروسي.
نعم.
علما أنه ببداية الحرب مع أوكرانيا كان في شعور وطني روسي يشبه إلى حد كبير الشعور الوطني اللي كان بألمانيا وقت الحرب العالمية قبل الحرب العالمية الثانية.
نعم.
وأثناء الحرب العالمية الثانية. هذا شيء وهذا شيء ثاني. ولكن أنا عم بحكي عن شيء وقائع. عم بحكي عن حسابات ما عملها بوتين قبل ما يدخل على أوكرانيا. ما عمل حساب إنه هو عمليا انه الآلة العسكرية تبعيته مش قادرة تخوض حروب طويلة. هيدا مش مهم. ما بيعرف حقيقة وضع الجيش الروسي، ما بيعرف حقيقة وضع السلاح الروسي، ما بيعرف شو معناتها أوكرانيا بالنسبة لأوروبا. يعني هي سلسلة من الأخطاء أخذته على أوكرانيا، والخطأ الأساسي ما كان متصور انه فولودومير ولوديمير زيلينسكي لح يوقف بوجهه، وانه منه يعني هو دمي كما كان يعتقد.
نعم.
هيدا رئيس حقيقي اثبت انه هو يعني قادر يصمد، وبالفعل فشل بوتين يوم اللي ما قدر يدخل على كييف.
صحيح.
كانوا الجنرالات الروس عم بيهيوا حالهم لاستعراض عسكري بكييف، بلشوا يلمعوا هذا الميداليات تبعيتهم والاوسمه مشان استعدادا للعرض العسكري بكييف. يعني كله هيدا مش بين انه مش صحيح، بين انه الرجل لا يعرف العالم. هذه مهمة جدا، مثل ما صدام حسين لما اجتاح الكويت بسنة 90 بين ما بيعرف العالم بكل بساطة. يعني في ناس متقوقعين على حالهم، وبيناتهم فلاديمير بوتين. يعني عنده 3-4 مستشارين.
نعم.
ما بيسترجع حدا منه يقول له
يقول
له لا، ما حدا ممنوع كلمة لا عنده يقول له لا بيناقشه أو شيء. هيدا قصص ممنوعة. فحاجر حاله بغرفة، وبعتقد أفضل تعبير عن وضع بوتين هو لما ما قدر يحضر قداس الميلاد بالتقييم الشرقي بموسكو بكاتدرائيه الكبيرة اللي بيحضر فيها
دائما. نعم.
عمل بتذكر الصورة الشهيرة بكنيسة صغيرة
واقف لوحده، كان
وحده. يعني هذا الرجال عزل حاله عن العالم وما بيعرف العالم بكل بساطة، بينما العالم بيعرف، خصوصا الأمريكاني مش الأوروبي. انتبه.
نعم.
يعني ويليام بيرنز مدير السي اي اي كان سفير بموسكو وبيعرفه كتير منيح، وتقييمه دقيق للوضع الروسي. يعني الأمريكان إذا لاحظتي حددوا أي يوم الروس بدون يدخلوا
على أوكرانيا. أوكرانيا. صحيح.
الأوروبيين معظمهم غلطوا، ما في ذلك الفرنسيين
أكيد دايما
ماشي الحال. لا بس عمليا الناس بيعرفوا، الناس بيعرفوا وهم بيعرفوا الناس.
طيب هون يعني تعقيبا على اللي عم تفضلوا تقولوا استاذ خير الله، يعني اليوم ما عم يعرف يقرا بوتين او بيرفض يعترف انه اليوم الزمن او زمن المدى الحيوي والمصالح الحيويه اللي كان بالقرن ال19 واواسط لحد اواسط القرن العشرين، ولا يعني بعده عم يعيش بذهنيه ما قبل الحرب العالميه الاولى.
هو عمل سبق هو يعني الحرب العالمية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، مش هذا القصة. القصة أنه شخص منفصل عن الواقع، ما بيعرف شو العالم. هذه القصة كتير بسيطة، أنه ما بيعرف شو معناتها أوكرانيا بالنسبة لأوروبا ولا بالنسبة لأمريكا. يعني هو بالزمان أضع تشيشين، تذكري؟
صحيح،
ما حدا قال له شكل. بعدين جورجيا، بعدين القرم، بعدين سوريا.
صحيح.
قصة سورية كتير مهمة، يعني دي انه بيروح بأكل ناس بهذا، بيطلب منه وقت قاسم سليميرة على موسكو، تفاوض معه، تفاوض مع الإيرانيين انه نحن ما فينا نصمد بوجه المعارضة السورية، اذا بدك يبقى بشار الأسد بالشام
شوف شو بدك تعمل
دعمنا. دعمه، كان سقط كل الساحل السوري، يعني وصل المنطقة العلوية بسوريا، ف عمله قاعد حميميم وبلش يضرب بالعالم، وما حدا بيقول له، ما حدا بيقول له مرحبا. بيضرب مدارس، بيضرب مستشفيات، يعني بس الرعب بسوريا. جيبها الطيارات تتمرن، وقال انه نحن عام طيارات بالعالم واهم سلاح بالعالم، عملنا باهم تجارب على سلاحنا وصار سلاحنا افضل. يعني درب بمدنيين سوريين، ناس معترين، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء. فاعتقد انه بيقدر يكرر هذا الشيء باوكرانيا، وانه في اوكرانيا في ناس يعني من اصول روسيه وبيحكوا روسي، وهذا انه هو لازم يعودوا لروسيا، كلام من هالنوع تزرع فيهم لو فات على اوكرانيا. واعتقد انه هي قصه يعني مشوار صغير، مشوار طريق، بس بيصير بكييف وخلص، بحط العالم قدام امر واقع. فهذا لم يحدث، يعني هذا تفكير تبسيطي.
نعم.
مثل تفكير، برجع بقول لك صدام حسين، انا فوت على الكويت بحط العالم قدام امر واقع، بقعد بالكويت بتفاوضوا معي على الكويت، ما حدا تفاوض معه، عملوا له اللي لازم يعملوه وراح بالكويت. بعتقد مع الروسي حاليا يعني الامور شويه معقده
اكثر،
ولكن بالمدى الطويل في قرار امريكاني بانه ذهاب بالمواجهة إلى النهاية، لأنه مش مسموح تسقط أوكرانيا. نعم. هو بأكد هذا الشيء زيارة اللي قام فيها رئيس بايدن لكييف.
نعم. طيب اليوم الغرب بيعتبر أنه الحرب حربه، مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول، وليست حرب أوكرانيا فقط، وأنه نتيجة الحرب أيا تكن لن تعني فقط أوكرانيا، وإنما كل أوروبا وحتى أمريكا كأطلس. يعني من هون اليوم الجهود تتضاعف لتقديم الدعم العسكري يعني لهزيمة بوتين ومخططاته الإمبريالية بحسب لإلتو رئيسة المفوضية الأوروبية. خصوصا حضرتك كمان ركزت أو بتركز كتير على مؤتمر ميونخ اللي انعقد العام الحالي، وبتعتبره نقطة تحول على صعيد الحرب الأوكرانية. أي تحول هو برأيك؟ يعني وأي اتجاه سيسلك؟ هل هو نعم
ما في بميونخ، يعني كلام واضح، كل القوى الشاركة بالمؤتمر كانت واضحة جدا أنه نحن ما ممكن نقبل بروسيا بأوكرانيا، لأنه يعني كل اللي حكيوا بالمؤتمر وكانوا واضحين جدا، من الألماني للأمريكاني للأوروبي، حتى يعني الفرنساوي كمان، إنه إحنا ما هو في مجال التفاوض معه. فإذا بتذكر كيف أول شيء الطريقة العنجهية اللي كان
يتعاطى فيها مع الرئيس ماكرون، والألماني شولتز، نعم
الواحد، ولا قبل كيف الطريقة اللي استقبل فيها اردوغان.
صحيح
يعني انه انا بنطرك، انا بحطك على طاوله بعيده، يعني بتعاطى معك بالملقط تقريبا،
مثل ما عمل بماكرون. الصوره كانت واضحه.
الصوره واضحه.
نعم.
يعني كلها رموز بتعطي فكره عن شخصيه الرجل. نجح بالقرم، نجح بسوريا، نجح ما قديش نجح بسوريا قصة المدى الطويل، بدنا نشوف شو بده يصير بسوريا. نجح كيف حرق مناطق بكاملها بحرب على الشيشان، تذكري. فنجح بجورجيا. فالمهم حاليا انه هون ما توفق، قالوا له هون خلاص انت مع ما مش مسموح، فمثلك قدامه غير خيار واحد غير خيار تصعيد. يعني السياسي عادة لما يخوض أي حرب بيفوت أي مغامرة سياسية بحط قدامه عدة خيارات. إذا ما نجح هذا الخيار بلجأ لخيار آخر، بكون عندي بديل، بكون هو مسكين ما عنده أي بديل آخر. هذا ف يعني كل ما مر الوقت كل ما بيخسر أكثر. هلا السؤال الأساسي قديش رح تروح الصين بدعمه؟ هلا هو قادر يستكمل الحرب بسبب الدعم اللي إجي من إيران. يعني المسيرات الإيرانية عم تلعب دور أساسي حاليا ببقاء الجيش الروسي في مناطق معينة، حوالي 17% من أوكرانيا. هلا الصين بتعمل تبعات المسيرات بتساعده يعني هذا السؤال كبير، لأنه هو ناقصه ذخائر، ناقصه سلاح، ناقصه خصوصا يعني مدفعية مسيرات. يعني بجيب قذائف مدفعية وصواريخ من كوريا الشمالية حتى.
نعم.
عنده فلوس، عنده فلوس. بدته الحرب من ناحية أنه صحيح أنه الوضع الاقتصاد الروسي متردي، وهو طول عمره متردي يعني مش شيء، بس هو اقتصاد يتكل على الغاز والنفط.
نعم.
هلا طلعت أسعار النفط والغاز، إذا لاحظتي صار لفترة ما طلعت هالأسعار، يعني العالم قدر يستغني عنه. يعني الحرب الأولى اللي ربحوها الأمريكان والأوروبيين عليه إنه صاروا عم بيقدروا يستغنوا عن الغاز الروسي.
نعم. طيب خليني أرجع لمسألة الصين وإيران، بدي أعطيهم حقهم، بس قبل ما ننتقل لهالنقاط في عندي نقطة أساسية بمؤتمر ميونخ، ونحكى كتير عن جانب سري بالمقررات. يعني هل من تسريبات بتتناول هالشيء وبحال وجدت؟
أنا في مؤتمر.
لا خليني مؤتمر بس خليني ركز أستاذ خير الله على نقطة.
ما في مؤررات، سوري، بالبداية مؤتمر ميونخ مؤتمر بينعقد سنوياً. هالتكيف.
أوكي. خليني أحكي. خليني أرجع. نعم 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 واضح. بس خليني أرجع لتقارير دبلوماسية تحدثت على هامش المؤتمر اللي انعقد، إنه موسكو انحكى إنه وقعت بالفخ أو بأتون مصيدة نصبت له بأوكرانيا بالتكافل والتضامن بين أوروبا وأمريكا تحت لواء أكيد حلف الأطلسي لأسقاط المشروع الروسي اللي لن يقف عند حدود أوكرانيا فيما لو نجح، وهناك دول على اللايحة. قديه هالشي ممكن؟
لا أنا ضد شيء اسمه بشكل عام. يعني هلا بس أوقات في شيء اسمه مؤامرة، أوقات ما في مؤامرة. بس هاي نظرية المؤامرة،
بس هاي تقارير غربية.
أنا بعتبر
تقارير غربية المؤامرة نحن شاطرين فيها، بس بالغرب ما بيحكم المؤامرة.
أولا مؤتمر ميونخ هو مؤتمر ماشي مش 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 مؤتمر يعني بتتخذ فيه قرارات.
نعم.
هو مؤتمر سنوي للأمن بينعقد بيتحدث فيه كتير ناس مثل دافوس.
نعم.
إنه يجي ناس بيحكوا بمواضيع معينة خصوصا بقصص، بس هو أهم مؤتمر أمني له طابع أمني بينعقد بالعالم.
نعم.
في مؤتمرات بينعقد بكذا محل، مثلا ببراغ من وقت لوقت، مثلا بعدة عواصم، بواشنطن، مؤتمرات كثيرة من هالنوع. بس هيدا له طابع أنه بيشارك فيه شخصيات كبيرة دايما وبيحكوا عن الوضع العالمي.
نعم.
فهذا المؤتمر طبيعة المؤتمر مش بس انه هو عملوا عليه مؤامرة، مش ما حدا عمل، هو عمل مؤامرة على حاله. نعم. مثل ما بالزمان قال انه يعني المؤامرة، رجع كمان الموضوع العراق والكويت، انه ابريل جلاسبي اللي كانت سفيرة انه قالت له لصدام حسين انه انت عندك ضوء اخضر فوت على الكويت. انا قريت محضر اللقاء بين جلاسبي وصدام حسين، قريته شي 20 مرة، ما في ولا محل بتقول له هذا الشيء مش صحيح. هذا الشيء بقول له في نزاع حدودي مع هذا، نحن قلت له نحن بين الدول العربية ليش ما بنحب نتدخل، خليني يحلوا نزاعات الحدودية بين بعضهم. انه هذا معناته انه فوت على الكويت،
فوت على الكويت
صحيح.
احنا على طول عنا هون عنا المؤامرة دائما.
اي معلش الواحد بيبرر،
هي منطق
بيبرر.
نعم. طيب هون استاذ خير الله
ما في شيء.
نعم.
ما هو بوتين، سوري خليني اكمل لك القصه الفكره. البوتين مثل ما قال عنه بيرنز انه بدهنيته هو لا وجود لمشروع روسي كبير يعني يستعيد امجاد الاتحاد السوفيتي. وهذا الكلام مش مني انا يعني, هذا الكلام لويليام بيرنز.
نعم.
من دون اوكرانيا بيعتبر انه اوكرانيا جزء اساسي, مكون اساسي من هالمشروع الروسي يلي هو عم يتحكم بعقل بوتين. هذه القصه كلها. فهون هو انه انا اوكرانيا انا بصير دوله عظيمه, صرت دوله عظيمه.
طيب خليني انا وياك احكي لانه وقتنا ضيق كتير صار. بدي فوت انا وياك, ماذا يعني اليوم عسكره الاقتصاديات؟ هل العالم امام مرحله سباق للتسلح مثل اللي شهدها بدايه القرن العشرين قبل الحرب العالميه الاولى باوروبا والعالم, خصوصا مع شحذ الهمم ورفع الموازنات العسكريه وبيع الاسلحه حتى ارتفعت بشكل كبير لتوصل بامريكا لنسبه 49% زياده عن العام الماضي؟ يعني هناك استقطابات حاده من جهة الغرب ومن جهة من جهة تانية روسيا إيران الهند والصين. بدي أرجع هون ركز على قصة الصين مثل ما حضرتك أشرت وقلت أنه بعدها مش كتير واضحة, يعني عم تلعب دور وسيط أكتر ما عم تلعب دور طرف, مع محاولات استمالة الهند للمعسكر الغربي. يعني هل العالم أمام مواجهة عسكرية لا محالة أم أنه هي إثارة غبار ورسائل لفتح باب المفاوضات؟
أنا بعتقد ما حدا بيقدر يروح حاليا على الأقل بالمدى المنظور إلى حروب كبيرة. بس كل العالم كله عم بيستعد أنه يكون على متأهد كيف لأي طارئ. أعطيك مثلا صغير, يعني مثلا بموضوع الصين مثلا صار في مراورات عسكرية يابانية هندية مشتركة. مثلا يعني هذه كل الدول اللي حوالي الصين بلشت تخاف, أستراليا الهند اليابان كوريا الجنوبية, يعني كل الدول المعنية كيف بأي تمدد الصيني ونتائج يمكن أن تترتب على عملية عسكرية صينية تستهدف تايوان. كل واحد عم بحس حاله لازم يكون متأهب لهالاحتمال هذا. بالنسبة لأوروبا, أوروبا مثل ما سبق وقلت يعني ألمانيا مثلا 100 مليار يورو على 10 سنين مشان الحرب, مشان يعزز وضع يعزز وضع العسكري, هذا يعني جديد. في شيء جديد يعني. بعدين الأمريكان اكتشفوا انه ما عندهم كفاية ذخيرة وما عندهم يمكن زيادة دبابات يقدروا يبعثون على أوكرانيا ولا شيء. كله عم بهي حاله أن يكون هو مستعد لعالم جديد, أنه لازم كل واحد يثبت فيه أنه هو موجود وأنه قادر يدافع عن حاله, وأنه هلأ هي أوكرانيا هي لك الامتحان للجميع, تست قدام كل العالم أنه صمود أوكرانيا هو نقطة تحول. أما بالمدى الطويل اللي بقدر أقول لك أنا الوحيد أنه سيطرح عاجل أنا ماجي الموضوع كمان حتى الوضع الداخلي بروسيا. ما في جمهوريات كتير بروسيا خصوصا جمهوريات إسلامية بقلب الاتحاد الروسي, هي كمان بلشت يعني فيها تململ
تحلم لأنه تحلم بالخروج.
يستقلوا عن
صحيح.
روسيا
صحيح. طب استاذ خير الله, إذا بدنا نحكي في حال صارت المواجهة, يعني بدي أرجع لتحالفات بوتين وبدي ركز على إيران, بس قبل ما نركز على إيران بدي أحكي بالصين والهند يلي عم يعني عم بيجرب بوتين يعمل مثل حلف هو وياهن, علما أنه الصين مثل ما سبق وحضرتك تفضلت أنه الصين تم يعني تمسك العصا من الوسط بعدها, والهند بعدها لحد هلأ محافظة على خط الرجل مع الغرب واخذت مش من زمان مساعدات امريكيه. اليوم حتى التحالفات اللي عم يلجا لها بوتين تحالفات مع دول من الصف الثاني والثالث اذا ما قلنا الرابع يلي هي ايران, اليوم لاي مدى قادر بهالتحالف هيدا التحالفات اللي عم يعملها قادر يواجه اذا بدنا نحكي اذا في ما لو صار في مواجهه عسكريه؟
ما بيقدر يعمل مواجهة عسكرية لسبب كتير بسيط, انه هو لوح بالسلاح النووي الاول.
نعم.
بعد اذا انت بتستعمل سلاح نووي شو الاخرين كمان عنده سلاح نووي.
نعم.
بعدين ان الاخرين اوروبا وامريكا عندهم يعني اثبتوا من خلال الاسلحه اللي استخدموها باوكرانيا انه هن عندهم اسلحه دقيقه ومتفوقه على اسلحه بكل الميادين.
نعم.
الان يراهن على حرب استنزاف هناك وانه الغرب رح يكون كثير يعني مش رح يقدر يخوض حرب استنزاف وانه هو الدعم الاساسي له هلا من 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 ايران ويامل بدعم الصيني. شو بدها تعمل الصين؟ الصين إلى حسابات كثير يعني مختلفة. أولا في مشاكل كبيرة حدودية بين تاريخيا بين الصين وروسيا.
صحيح.
يعني القصة معقدة أكثر من يستوعبها عقل مثل عقل تبسيطي مثل عقل فلاديمير بوتين.
نعم.
عازل حاله عن العالم وعازل حاله عن كدلي. يعني ما بيعرف ما رايح على باريس وعايش بباريس وشايف باريس ما راي على أمريكا وزير أمريكا وكيف شو الاقتصاد الأمريكي كيف تشتغل أمريكا شو المجتمع الأمريكي. هيدي بدها ناس من طينة مختلفة يعني
لا.
يعني هيدي هيدا شيء مختلف يعني عن العقل اللي كريفي تبع
بوتين.
فما بعرف يعني انا بقول لك انه بشكل عام بشكل عام بشكل عام هو خسر الحرب. هلا كيف بده يخسرها وشو النتائج اللي حتترتب على روسيا ما مني يعني مني منجم ما بعرف. انا صحافي براقب بس لا تولات بس هذه الملاحظات اللي عندي.
نعم. بدي ارجع للي حضرتك تفضلت وقلته عن الربط او ربط الاوروبيين بين المسيرات الايرانيه اللي عم تبعتها الجمهوريه الاسلاميه لروسيا وبين استمرار الحرب الروسيه على اوكرانيا. اليوم ماذا يعني تحميل ايران هالمسؤوليه وتاكيد الاوروبيين على ضروره مساعده اوكرانيا على حمايه نفسها من مسيرات ايران بحسب رئيس الوزراء البريطانيه؟ يعني اليوم الموقف الاوروبي تطور من ممالقه وتسامح مع إيران إلى تشدد. لوين ممكن يودي برأيك وأي مفاعيل ستكون؟
تشدد واضح وغربي. نعم. واضح أنه فوج الغرب أوروبا بشكل خاص قديش العلاقة عميقة بين
روسيا وإيران
وروسيا.
نعم.
وأنه أنت تبعت مسيرات إيرانية تضرب بأوكرانيا أنه أنت عم تهدد الأمن الأوروبي. وأهم تعبير عن هذا الشيء هو الموقف الألماني. يعني ألمانيا كانت أكثر الدول الأوروبية اللي تساهل مع إيران خصوصا في قضايا ملف النووي وما شابه ذلك. حاليا ألمانيا رأس حربي في المواجهة مع إيران والتصعيد مع إيران. هذا يعني ما نلاحظه الآن. يعني بشكل عام في تغيير بالموقف الأوروبي من إيران. هذا إذا بديك واحدة نتائج الحرب الأوكرانية.
نعم. استاذ خير الله، اليوم مع ارتقاء الشكوك بتخصيب طهران بنسبة 84% أو ما يقارب 90% النسبة المطلوبة للحصول على سلاح نووي، ومع تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لابد من سلاح بيمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، هل اليوم بظل الموقف الأوروبي المتشدد وأكيد الأمريكي ويعني التشدد إن كان حتى العربي، هل بيعني ذلك أنه الأمور تنحو باتجاه ضربة عسكرية لتدمير البرنامج النووي الإيراني مثل ما صار بالعراق وسوريا؟
سؤال هون أنا بدي أحاول بسطه.
نعم.
إسرائيل لوحدها ما بتقدر تعمل شيء مع إيران.
نعم.
القرار أمريكي، هل تشارك أمريكا ب يعني بحملة عسكرية على إيران لوقف برنامج النووي ومنع من الحصول على السلاح النووي؟
نعم.
بعتقد هذا هو السؤال الكبير يلي بده ينطرح بالأسابيع المقبلة. فهون كمان بترجع العلاقة المعقدة بين إسرائيل وأمريكا. ما أعرف هذا يمكن هلا إجا قائد رئيس الأركان الأمريكية على إسرائيل، جي كمان يمكن وزير الدفاع، بعتقد كله البحث بهذه المواضيع. ولكن كمان هناك في ملفات عالقة بين الحكومة الإسرائيلية والأمريكان هالفترة الحالية. ولكن الشيء الوحيد الأكيد أنا متأكد منه أنه إسرائيل لوحدها ما فيها تعمل شيء ضد إيران، تعمل ضربة صغيرة هون ضربة صغيرة هناك مثل ما عم تعمل هلأ شغل المخابرات مثل ما آخر مرة صار بأصفهان. ولكن بدك تعمل شغلة كبيرة ضد إيران ما فيك، بدك أمريكا، ما في أمريكا لأنه هذه بحاجة لحملة عسكرية. بعتقد ما بعرف مني أنا خبير عسكري، بس مثل ما سمعت من الناس بيعرفوا أنه بيبدأ شيء 3 شهور، استمرت 3 شهور لضرب أهداف كبيرة بإيران، يعني حملة مكثفة
لتنهي الملف.
هذا الشيء ما بيقدر يعملوه غير الأمريكان. حاليا في معاناة أمريكية، إذا بتلاحظ قصة الزخيرة، كل العالم عم بيعاني من الزخيرة، استهلكت حرب أوكرانيا كثير زخير، مش قليل ما استهلكت. هلا ما بعرف شو نوع الزخائر اللي بتستخدم ضد ايران، مش ما نملك مني خبير عسكري ما بعرف، بس بالنهايه بدها الحاجه دائما لنوع من اسرائيل ما فيها تعمل اي شيء ضد ايران حقيقي حقيقي بالعمق من دون الامريكان.
اليوم عم ينحكى انه واشنطن مع تأخير هيك عملية، يمكن مثل ما حضرتك تفضلت وقلت أنه تكون عمليات مثل ما عم بيصير من وقت لوقت ومثل ما اللي صار بأصفهان، ضل هيك من دون عملية واسعة، لأنه هيك بتعتبر واشنطن أنه ستريح بوتين بأوكرانيا، لعتها لأنه الاهتمام الأمريكي سيتشتت، وهيدي نقطة مهمة لناحية حسم الملف الإيراني من عدمه. يعني هون إيران أنه مرتاحة لوضع أنه ما رح يكون في عملية عسكرية وما رح تسمح لإسرائيل أنها تقوم بعملية عسكرية ضد إيران، عملية عسكرية واسعة.
إمام مطروح هذا الشيء، سوري أنا ما عندي يعني معلومات دقيقة، بس هذه الفكرة العامة، هي الفكرة العامة إذا بدك يعني. وهي المطروحة حاليا بشكل عام، بس إنه حصول إيران على سلاح نووي بعتقد رح يكون صعب كتير، رح تبذل جهود كبيرة لمنع من الحصول على السلاح نووي، خصوصا بعد ما تبين انه ايران دولة عندها مشروع توسعي كبير، وانه صارت تشكل تهديد لاوروبا. وهلا في كلام جديد موثق يعني امريكيا انه ايران كمان عم تحاول ترسل المسيرات للجزائر، لأنه هذه جبهة بوليساريو، ما في شيء اسمه جبهة بوليساريو، في شيء اسمه جزائر، تستخدم في الحرب التي تشنها الجزائر على المغرب بالصحراء الغربية المغربية. فهذا الموضوع يعني بالنهاية القصة معقدة والعالم عم يزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
بس خليني معي دقيقة عم بقول للمخرج، بس يعني ارجع لصحيفة وول ستريت جورنال يلي قالت انه الولايات المتحدة يجب ان تحتضن دول الخليجية بمواجهة ايران مثل الرياض والحلفاء الخليجيين بتعزيز قدراتهم العسكرية الدفاعية وضمان فوزهم بمواجهة ايران، وهيك بتتجنب واشنطن المشاركة المباشرة بالحرب، وبتم القضاء على اخطر وصفتها باخطر أزمة دولية من أواخر ثلاثينات من القرن الماضي بحسب الصحيفة.
إيه كلام معقول ومنطقي.
نعم.
هذا كتب لك إيه.
يعني أنا طلعت الختامت. مش أنا صحيفة وول ستريت أكيد.
شو أنا قدام وول ستريت جونز؟ وول ستريت جونز أهم من الجرائد بالعالم.
نعم. نعم.
أنا مصدر موثوقة وكثير يعني ما فيك إلا ما تحترمي هذا النوع من الصحفي.
أنا بدي أشكرك وكمان نأدي لك تحية على المعلومات اللي عطيتنا إياها، وعلى أمل نرجع نلتقى إن الله راد.
مش معلومات بشير متسليين هم نتفرج على العالم.
أنا بشكرك الصحافي والكاتب الأستاذ خير الله خير الله، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبتمنى لكم أعزائي المستمعين بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.